إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته مستمعين الكرام، وجمعتكم مباركة، وحياكم الله في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع لهذا اليوم، والذي دائما يخصص كل جمعة لحصاد الاغتيالات والتفجيرات وأبرز الأحداث الميدانية والسياسية والعسكرية في المحافظات الجنوبية وأيضا على مستوى اليمن بشكل كامل. تتابعون في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: 12 عملية اغتيال وأربع اختطافات وسحل فتاة في المحافظات الجنوبية المحتلة، اشتباكات ومظاهرات ووصول دفع جديدة من داعش إلى عدن، انفجار الوضع في أبين وشبوة والاحتلال يبيع نفط حضرموت، تقارب سياسي بين بن دغر والإمارات والجفري يلتقي السفير الأمريكي، محمد بن زايد يلتقي قائد المركزية الأمريكية، والقوة الصاروخية تضع مصافي النفط السعودية تحت مرمى الصواريخ، تصعيد للعدوان ومبادرة في الداخل للاستسلام. أهلا بكم مستمعين الكرام، البداية مع أخبار الاغتيالات وحصادها خلال هذا الأسبوع، التي شهدت عدد 12 عملية اغتيال خلال أسبوع. كان الأسبوع الأول 10 عمليات، وهذه المرة 12، يعني 22 عملية اغتيال في نصف شهر. هذا المعلن عنها، وهذا الذي تم الإعلان عنها والتأكد من صحتها، فما بالكم بعملية الاغتيالات التي لم يعلن عنها في نصف شهر 22، يعني بمعدل عملية ونصف كل يوم. هذا أين يحدث؟ في المحافظات الجنوبية، في المحافظات المحررة، في المحافظات التي فيها الآلاف من الجنود المحتلين من كل الجنسيات، في المحافظات التي فيها عشرات الألوية التابعة لما تسمى بالشرعية. يعني 22 عملية اغتيال في أسبوعين فقط، في أسبوعين، في أسبوع 12 وفي أسبوع 10. يعني لكم أن تتخيلوا مستمعين الكرام وتقيسوا، يعني من هذا العنوان فقط، الوضع الأمني الموجود في المحافظات الجنوبية. هذا فقط عملية الاغتيالات، يعني في اشتباكات، في تفجيرات، في حرب، لكن ما بنحسبش القتلى حقهم، لا، احنا بنحسب عملية الاغتيالات فقط. اما لو نحسب القتلى، يعني قد ربما يصلون الى 30-40-50، يعني مش بعيد، لانه تتذكرون في بعض الشهور كان يصل عدد القتلى في التفجيرات فقط عدا عن الاغتيالات الى 100-110 في شهر في المحافظات الجنوبية. على العموم هناك 9 عمليات اغتيالات وثلاث محاولات اغتيالات فاشلة، سأبدأ بها بشكل مختصر. يعني اغتيال أحمد محمد سالم في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، أيضا العثور على جثة شخص في خط الوهط تبن لحج، كذلك انتحار إحدى الفتيات عندما سمع مقتل أخيها المشارك في جبهة القتال بمنطقة الهاملي في المخاض، أيضا مقتل امرأة وإصابة أخرى في شبوة، كذلك اغتيال مدير أمن مديرية رضوم في محافظة حضرموت في سوق القات بغير الباوزير، أيضا مقتل طفل مصطفى عبد الناصر الوالي في حادثة دهس من قبل طقم أمني في عدن، أيضا اغتيال عبد الحكيم عمير قائد ما يسمى بالحزام الأمني بمديرية الوضيع بمحافظة أبين وإصابة 2. أيضا اغتيال 3 من حراسة مدير أمن الضليعة بحضرموت بمسدوس الديني، اغتيالهم وهو نجا طبعا في عملية اغتيال كانت كبيرة وكمين كان محكم لموكبه. أما محاولات الاغتيالات، نجا المقدم لبيب العبد أركان معسكر شرطة الدورية وأمن الطرق النجدة سابقا من محاولة اغتيال في خط 90 بمديرية المنصورة بمحافظة عدن. كذلك نجا الشيخ محمد هادي بن شوبة من محاولة اغتيال أيضا في دار سعد بمحافظة عدن. أيضا نجا الإعلامي محمد السوكة من محاولة اغتيال بسوق القات في زنجبار. أما عملية الاختطافات مستمعينا الكرام، فكانت خلال هذا الأسبوع 4 عملية اختطافات. الأولى كانت اختطاف طفل من مدينة أحور الساحلية وتم القبض عليه في شبوة، والثاني اختطاف 3 من أبناء عدن من قبل عناصر القاعدة وداعش أثناء عودتهم من حضرموت إلى عدن. أما عمليات السحل خلال هذا الأسبوع، فقد بقيت هناك جريمة بشعة في المحافظات الجنوبية وبالتحديد في محافظة عدن، عندما قام تكفيريون بتعذيب شاب وفتاة في القرب من ثانوية النهضة بالشيخ عثمان، ثم سحل الفتاة على شعرها في ذلك الشارع وسط حشود المواطنين الذين لم يتجرؤوا أن يتحدثوا بكلمة. وطبعا لماذا؟ لأنه يمشي مع يعني شاب لا نعلم أمه أخته زوجته، لكن هؤلاء التكفيرون يريدون أن يكون الحال هكذا في المحافظات الجنوبية كما منعوا حتى أيام العيد من بعد دخول قوة الاحتلال إلى الآن، يعني يمنعون العوائل أن تمشي مع أهلها ومع كذا في ساحل جولدمور وفي ساحل أبين، ويعتدون بالضرب أحيانا على بعض المواطنين الذين يشاهدونهم في الشارع، يعني يمشي هم ولا هو أخته ولا هو كريمته ويقومون بضربه. لماذا يمشي مع مكلفه؟ يعني هذا هي الحالة في المحافظات الجنوبية.
من الجنوب،
في الوضع الأمني مستمعينا الكرام، سأبدأ بمحافظة عدن ثم أنتقل إلى محافظة أبين وكذلك شبوة وغيرها من المحافظات. في محافظة عدن البداية كان من اشتباكات في ميناء المعلا. لماذا؟ لأن هناك سفينة تحمل دواعش من العراق وسوريا إلى عدن، ولأنها آتية عن طريق قطر وتركيا بسفينة تركية، رفضت الإمارات والسعودية إدخالهم لأنهم جاءوا من قطر. يعني لو جاءوا عبر السعودية والإمارات طبيعي، مع أنه في دفع أخرى سابقة كانت تأتي عبر الإمارات، تأتي عبر السعودية طبيعي. ثم جاء التوجيه من الأمريكي بإدخال هذه الدفعة الجديدة من دواعش العراق وسوريا إلى عدن، ومن ثم نشرهم في المحافظة الجنوبية وضد الجيش واللجان الشعبية. وهنا مؤامرة خطيرة وأكررها، ينبغي على الأجهزة الرسمية اليمنية، أيضا ينبغي على أبناء المحافظات الجنوبية، ينبغي على أبناء الشعب اليمني التنبه لمثل هذه المؤامرة الكبيرة، لأنه أي هزيمة للقاعدة وداعش في سوريا أو في العراق يأتوا بهم إلى جنوب اليمن لكي يعلنوا عن ما يسمى بولاية إسلامية بدلا عن الموصل. وهنا خطورة الموضوع والخطر الذي يهدد أبناء المحافظات الجنوبية بالدرجة الأولى في هذه المؤامرة التي يستهدفهم الاحتلال السعودي والإماراتي والأمريكي. وأيضا هي في سياق أيضا السيطرة على باب المندب وإيهام العالم بأن هناك قاعدة وداعش ولا بد ما نأتي نحميه، ويعني مبرر وذرائع لاستخدام الكثير من القواعد البحرية للأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والإسرائيليين وغيرهم، يعني في مؤامرة كبيرة. طيب الموضوع أيضا اشتباكات، كان هناك هجوم على مركز 22 مايو الجراحي في عدن واشتباكات هناك. أيضا كان هناك مظاهرات لبعض المواطنين في محافظة عدن المطالبة بتوفير خدمات الصحية. كذلك منظومة الكهرباء عادت لسيناريوها وخرجت تماما وسرج أو طفي لصي كما كان هنا في صنعاء في قبل ثورة 21 سبتمبر، يعني نفس السيناريو الآن يتكرر فيما يخص موضوع الكهرباء.
من الجنوب،
من أنتقل معكم مستمعين الكرام إلى أبين وشبوه وحضرموت. أبين هذا الأسبوع عادت فيها الاشتباكات بشكل كبير بين ميليشيا الاحتلال وصراع كبير، وحتى في شبوه. يعني أولا كان هناك اشتباكات في شكرة في محافظة أبين، ثم في لودر انفجارات واشتباكات، ثم في زنجبار. يعني ثلاث مديريات كان فيها اشتباكات وأحداث عنف خلال هذا الأسبوع بشكل كبير بين ميليشيات الاحتلال، وتعود للواجهة هذه المحافظة في سياق الصراع الموجود بين ميليشيات الاحتلال السعودية أو الإماراتية. نفس الموضوع في شبوة، اشتباكات ثم تفجير للنفط ثم استقطاب من قبل السعودي والإماراتي لكل المشايخ هناك ولأغلبهم، وكذلك يعني الشخصيات الوجهات الاجتماعية. كان هناك هجوم في مثلث الوضيعة كما يقال في شبوة، أو المثلث كما يعرف في شبوة، وكان هناك أيضا يعني كمائن، ووصل الموضوع إلى موضوع تفجير أنبوب النفط من قبل هذه الميليشيات في سياق الصراع بينهم للسيطرة على منابع النفط. القائد الإماراتي زار شبوة واجتمع بمشايخها في بلحاف وحثهم واستقطبهم وحاول أن يغريهم، والسعودي أيضا تستقطب مشايخ وتحاول أن تغريهم، وأيضا كل يجند تحت مسمى التجنيد للإمارات فيما تسمى بقوة النخبة الشبوانية، وهذه تحت مسمى القوة الحرس أو ما يسمى ب يعني الجيش الوطني. وهاتيا صراعات واشتباكات وإدخال هذه المحافظة في أتون فوضى، وتكرار نموذج عدن في محافظة شبوة بشكل كبير. بينما وعندما يشتبك أبناء محافظة شبوة وتدخل فيهم الصراعات والخلافات، الاحتلال يبيع نفط حضرموت، وهناك كما يقال صفقة سرية يقوم بها الاحتلال ببيع 2 مليون برميل نفط من ميناء الضبة بحضرموت. هذا سيقوم ببيعه في صفقة سرية بعيدا عن الأضواء وبمشاركة قيادات المرتزقة الموجودين في الرياض، وبعد أن قام ببيع 3 مليون برميل نفط. هذا المرة الأولى إذا تتذكرون لما تحدثت معكم مستمعين الكرام قبل أشهر. الآن 2 مليون برميل نفط، من الذي ينهب نفطنا؟ من الذي ينهب ثرواتنا؟ من الذي يقسم البلاد؟ من الذي يقتل أبناء الشعب اليمني؟ هذا كله العدوان، وهذا شيء معروف أصبح واضح. ولكن للأسف أن الحزب أو الكتلة المؤتمر في مجلس النواب تقدم مبادرة للاستسلام في وقت العدوان يعلن عن تصعيده من الآن حتى نهاية العام، يتحرك بخطوات كبيرة في المحافظات الجنوبية، يعمل على نهب الثروات، يعمل على إرسال المزيد من دفع داعش إلى المحافظات الجنوبية، يعمل على الكثير من فتح أو محاولة فتح الجبهات في بعض المناطق التي يحميها الجيش واللجان الشعبية، يمارس الحصار، يضغط تحت اسم المرتبات. يأتي المؤتمر عبر الكتلة البرلمانية ويعلن عن مبادرة هي مبادرة في الحقيقة استسلام، لم تكون مبادرة لتعزيز صمود الشعب اليمني، لم تكن مبادرة لمحاولة فك الحصار عن الشعب اليمني، لم تكن مبادرة في محاسبة الوزراء الفاسدين كوزير النفط والمواصلات وغيرهم من الوزراء لمحاسبتهم ومحاولة توفير بعض المرتبات. لا، تأتي هذه المبادرة للاستسلام، يقولوا للشعب اليمني سلم الموانئ، سلم المطارات، سلم كل شيء للأمم المتحدة. يعني حتى ولد الشيخ طلب فقط يسلموا الميناء، لكن المجلس النواب بقي أكرم منه وقال نسلم اليمن كلها. يعني مبادرة طبعا تأتي مع اجتماع محمد بن زايد مع قائد القوات الأمريكية المركزية هناك في أبوظبي في سياق التصعيد الذي أعلن عنه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من الآن حتى نهاية العام. يعني تصعيد للعدوان، ومجلس النواب يجي يقول لنا استسلموا وسلموا. هكذا يعني تتكامل الأدوار فيما بينهم، سواء شعروا مجلس النواب أم لم يشعروا، لكنني أنا أرى أنهم لم يمرروا هذه المبادرة إلا بقصد وبتعمد، وفي هذا التوقيت بالتحديد، خاصة مع نية العدوان تصعيده، وبالفعل قد بدأ بتصعيده. ولعلكم تسمعون يعني أخبار الجبهات يوميا، وهناك أنباء هناك أنباء أنهم يريدون فتح جبهات جديدة في بعض المديريات أو في بعض المحافظات، وبالتالي ينبغي على الشعب اليمني أن يكون على أهبة الاستعداد، أن نستمر في رفض الجبهات، أن نواجه المثبطين والمرجفين والمنافقين، أن نبقى على الصمود الأسطوري وأن نبقى في مواجهة هذا العدوان، لأن كل هذه المؤامرات وكل هذه المبادرات هي تحاول أن تسعى من تثبيط همم الشعب اليمني وأن لا يتحرك في مواجهة العدوان وأن يبقى ضحية. ويقصد من يقدم هؤلاء المبادرات أنهم يعني سيأمنون، لا، سيبدأون بهم. يعني لاحظوا في عدن من قاتل ضد الجيش واللجان الشعبية أول من أغتيلهم وقام باغتيالهم قوات الاحتلال، لأنه خلاص انتهت مهمتهم، الآن المهمة هي القاعدة وداعش وهكذا. فلا يأمن أعضاء مجلس النواب أنهم يسلموا، ولا من يؤيدهم أنهم سيسلمون، إنما سيبادرون بهم هم، لأنهم في نظرهم خونة. يعني حتى المرتزقة الآن، يعني لاحظوا كيف أن السعودي والإماراتي بيستخدم المرتزقة ثم يرجع يكسفهم بعد أن ينسحبوا، لأنه يراهم أنهم خونة، يعني قد باعوا بلادهم، كيف عاد يأمنهم هو على نفسه؟ وبالتالي فالأشرف لمجلس النواب أن يكون مع الشعب وأن يكون نواب للشعب وأن يتحرك في معالجة هموم الشعب. بعدما كانوا يقولون أنه سيعمل، لم نجد له شيء، لم نجد له شيء في خدمة الشعب، إلا فجأة يطلع يديم مبادرة للاستسلام وليست للتصعيد ضد العدوان. بل بالعكس، يعني لاحظوا كيف انكشفت أوراقه بشكل أكبر عندما حاول أن يحاكم النائب أحمد سيف حاشد ويسحب منه الحصانة، يريد أن يسائل حسن زيد وزير الشباب والرياضة. يعني لماذا يقولون لهم لا؟ يعني شوفوا إلى أن وصل الغرور في مجلس النواب. لماذا يقولون لهم لا؟ يسحبوا الحصانة، لكن الذي هم في فنادق الرياض وهم من أعضاء مجلس النواب، الذي بيقودوا المعارك في الجبهات وهم من أعضاء مجلس النواب، هذا لا يستطيعون التحدث عنهم. لماذا لا يتم فصلهم؟ لماذا لا يتم إصدار بيان ضدهم؟ لماذا لا يتم الدعوة لانتخاب بدلهم؟ لماذا لا يتم فصلهم من حزب المؤتمر الشعبي العام؟ هذه أسئلة. لكن أن تأتي وتقدم مبادرة تخدم العدوان، فهذه أمور مشكوك فيها ومشكوك في الوقوف ضد العدوان.
من الجنوب.
أيضا مستمعينا الكرام، في سياق التحركات لدول العدوان وفي سياق مشروع تقسيم اليمن وما أعقب المجلس الانتقالي من تحركات، هناك الآن يعني خطوتين تزامنتا مع بعض. الأولى بندق يلتقي مع الإماراتيين في سياق التقارب كما قيل، وزار معسكر البريكة، قوة الاحتلال في البريكة زارهم، ويقال أنه الآن بدأت العلاقة تتحسن بينه وبين الإمارات. سيناريو طبعا هذا توجيه أمريكي، أنه اتفقوا، اختلفوا، يعني ما بش فيها، يعني كالحمير يمين شمال، الإماراتيين ومرتزقتهم والسعوديين، يعني هكذا لا يستطيعون يقولوا للأمريكي لا. فبعد الصراعات وبعد محاولة تغيير بندق وإلى آخره، الآن يأتي التوجيه الأمريكي ليقول لهم اتفقوا، اجتمعوا، التقوا، خلاص انتهى الموضوع، التقوا. والآن يقال أنه في تقارب سياسي بين بندق والإمارات، وسنرى نتائج هذا التقارب وآثاره وما هي أهدافه إن شاء الله خلال الأيام القادمة من الأوضاع الميدانية وأيضا حتى من التصريحات لهما. أيضا في نفس الوقت عبد الرحمن الجفري يلتقي السفير الأمريكي في الرياض في سياق أيضا تقسيم اليمن وإلى آخره، يعني إقليم حضرموت وإقليم عدن وهذه العناوين التي دائما يرفعونها. في نفس الوقت أيضا علي ناصر محمد يقال بأن السعودية أوكلت إليه مهمة لإنشاء كيان بديل للمجلس الانتقالي، والرجل الآن في حضرموت يستقطب مشايخ، يستقطب وجاهات، يستقطب أحزاب سياسية أو كيانات سياسية، يعني وكأنهم يعملون الآن على زيادة صراع، وهي فعلا تؤدي إلى زيادة الصراع الجنوبي فيما بينهم البين، تبادل الأدوار بين السعودية والإمارات، يعني في تقسيم اليمن، في تقسيم أبناء الجنوب، في زيادة الصراع بين أبناء الجنوب أنفسهم، هذا يدعم هذا وهذا يدعم هذا، لكن كله الدم يمني. وهذه التحركات أيضا توضح لنا حقيقة المشروع، لأنه لاحظوا التصعيد من الآن إلى نهاية السنة، هم يريدون أن يصعدوا في الجبهات ضد الجيش واللجان الشعبية مع التوازي بالاستمرار في ما يخص تقسيم اليمن وفصل جنوب اليمن وفصل شرق اليمن وفصل كل محافظة إلى أقليم ثم إلى دولة كما تحدث السيد القائد. يعني هكذا خطين متوازيين يريدون أن يعملون هكذا، لكنهم سيفشلون بإذن الله سبحانه وتعالى والنتيجة محسومة إذا ما استمرينا في صمودنا، في رفضنا للجبهات، في محاربة المنافقين والمثبطين والمرجفين. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون هناك انتصارات وسيكون هناك معيش في صدور اليمنيين والمؤمنين وأبناء الشعب اليمني من القوى الصاروخية، من الجيش واللجان الشعبية، من القوى البحرية، من مختلف الأقسام للجيش اليمني واللجان الشعبية. فقط علينا الاستمرار في الصمود وفي التحدي وفي مواجهة هذا التصعيد، لا أن نتخاذل أو نتكاسل أو أن نصدق المثبطين والمرجفين أو تلك المبادرات التي تسعى إلى تثبيط وتخذيل الشعب اليمني عن مواجهة هذا التصعيد. يعني التحركات العدوان على كل المستوى، نلاحظ في الجنوب وأيضا حتى في الشمال وفي كل المستويات هناك تصعيد سياسي، تقسيم، خلق أيضا محاولة خلق يعني أو تفكيك الجبهة الداخلية وتفكيك جبهة التحالف بين المؤتمر وأنصار الله في كل شيء. يعني في كل شيء هناك تحرك بالذات من الإماراتيين في هذه المرحلة، وقد تحدثت عنها بشكل تفصيلي في الحلقات خلال الأسبوع هذا السابق الذي مضى، يعني بشكل تفصيلي ودور الإمارات والتحركهم في كل المواضيع، في سعيهم لخلق الجبهة الداخلية، في سعيهم للتصعيد، في سعيهم لكل شيء. ويحاول الإماراتي أن يتقرب بشكل أكبر للأمريكي أكثر من السعودي، لكن السعودي بيدي زلط أكثر. يعني الإماراتي يعني دد 22 مليار، السعودي 450 مليار أو تريليون، يعني الإماراتي إذا هو يشتي مع بلا يدفع أكثر، والأمريكي يلعب مهم مثل ولد السوق كما يقال في اللهجة اليمنية. إذا لقي اثنين خبلان وهم مزلطين يجلس يضربهم وهم يدفعوا له الزلط لأجل لا عاد يعني يضربهم ولا يتقطع لهم في الطريق، وكل ساعة يهددهم كما قدوا حراف يهددهم وهم يدفعوا له زلط ويسكت. هذا الأمريكي يلعب الخليجين هكذا، ساعة يقول قطر هي إرهابية ادوا له زلط وعقدوا مع صفقات، رجع الآن يتهم الإمارات بأنها إرهابية وستأتي بزلط وانتهى الموضوع، ويرجع السعودية يقول أنتوا إرهابيين وأنتوا تدعموا الإرهابيين ودوا زلط. يعني لاحظوا كيف يبتزهم بأسلوب رخيص رخيص جدا، وهم حمقى وأغبياء إلى درجة بليدة بشكل كبير جدا. يعني أشعلوا الدنيا على قطر وبعدها صار قطر وعقد صفقة 22 مليار، رجع قال الأمريكي قال قطر تكافح معنا الإرهاب، وهو صرح من أول قال أن قطر هي التي تدعم الإرهاب، الحين رجع على الإمارات وقال أن الإمارات هي تمول الإرهاب. أي يجي زلط إماراتية وكذا وانتهى الموضوع. يعني لاحظوا إلى أي مستوى سخيف يتعامل هذا ترامب مع هؤلاء الزعماء الحقراء بهذه المستوى من الحقارة، ويريدون أن يتزعموا وأن يحتلوا اليمن وأن يحكمونا وأن هؤلاء الحقارة، لكن هيهات هيهات لهم، ولا يمكن، وهيهات من الذلة، لا يمكن أن نستسلم لهم مهما كان ومهما تحركوا في الداخل وفي الخارج وفتحوا جبهات جديدة وعملوا أشياء وأشياء وأشياء، فإن كل كيدهم سيزول بإذن الله سبحانه وتعالى. وخلال هذا الأسبوع أختم بهذا الموضوع، خلال هذا الأسبوع كان هناك خطوة استراتيجية من قبل الشعب اليمني والقوى الصاروخية وقيادة الثورة في الرد على العدوان باستهداف مدينة ينبع النفطية لأول مرة، وهي مدينة استراتيجية وضربة استراتيجية تصيب العدو في مقتل، وهناك مبشرات بشر بها الأستاذ محمد علي الحوثي خلال الأيام القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. والقوى الصاروخية أيضا وضعت كل مصافي النفط تحت مرمى صواريخها، يعني هناك إن شاء الله بشائر نصر ستشفي قلوب اليمنيين بإذن الله سبحانه وتعالى. ما علينا إلا التوكل على الله، الاستمرار في الصمود، رفض الجبهات، والنصر من عند الله سبحانه وتعالى.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. 12 عملية اغتيال وأربع اختطافات وسحل فتاة في المحافظات الجنوبية المحتلة. اشتباكات ومظاهرات ووصول دفع جديدة من داعش إلى عدن، انفجار الوضع في أبين وشبوة والاحتلال يبيع نفط حضرموت، تقارب سياسي بين بن دغر والإمارات والجفري يلتقي السفير الأمريكي، محمد بن زايد يلتقي قائد المركزية الأمريكية والقوة الصاروخية تضع مصافي النفط السعودية تحت مرمى الصواريخ، تصعيد للعدوان ومبادرة في الداخل للاستسلام. في النهاية لا سعني الله نشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاءتي. تحياتي لكم من محطتكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.